أنتم برفقة SBS عربي.
شهد الملف الإيراني العديد من التطورات والمستجدات في الآونة الأخيرة، فمن ناحية ما زال الغموض يحيط بالحريق الهائل الذي لحق بميناء الشهيد رجائي بالقرب من بندر عباس، والذي ارتفعت حصيلة القتلى فيه إلى 70 شخصا على الأقل. ووردت تقارير أن الميناء قد تسلم مكونا كيميائيا يستخدم في الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، وهو ما نفته السلطات الإيرانية التي لم تفسر مصدر الطاقة التي تسببت في مثل هذا التدمير. في هذه الأثناء دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا الأحد الماضي إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق نووي. وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي تفرضها واشنطن عليها. لمناقشة هذه التطورات وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، التقينا بالصحفي أحمد الياسري الباحث في الشؤون الإيرانية ورئيس المركز الأسترالي العربي للدراسات، وقد سألناه بداية عن حجم النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط في ظل التغييرات التي أدت إلى سقوط بعض حلفاء طهران أو انحسار نفوذهم في المنطقة.
أهمية إيران على المستوى الاستراتيجي وحضورها التاريخي والجيوسياسي ومنطقة الشرق الأوسط لا يضعف، لأنه ليس مرتبط بمواجهة معينة. إيران دخلت حرب 8 سنوات مع العراق، ولكن لم يتراجع حضورها الأقديم بالمنطقة، بمعنى هي دولة محور. هناك دول محاور مثل تركيا، إيران، العراق سابقا، السعودية وهكذا. هذه الدول قد تخوض نزاعات وقد يضعف دورها، ولكن لا ينتهي، هي دول محورية. ولكن أنا أعتقد بتعليقي على فترة المواجهة بين إسرائيل وإيران والحرب، أنا أسميها الحرب الرمادية، وهي الحرب التي الاستخبارية، أعتقد أن إيران خسرت هذه الحرب. إسرائيل كانت متفوقة على إيران بالاستهدافات النووية التي قامت بها، ابتداء من اختيارات قاعدة الملف النووي، استهداف هنية واستهداف السيد حسن نصر الله، هذه كلها خسارات إيرانية. فأنا أعتقد حتى هذا حادث بندر عباس من رجائي، هو أنا وجهة نظري يدل على أن هناك عملا استخباريا معينا لا يختلف عن العمل الاستخباري الذي أسقط طائرة الرئيس. هذه قراءة تأويلية نحن نقرأها كمحللين، ليس لدينا معطيات استخبارية، ولكن بكل تأكيد لعبة سياسة، لعبة ربط الأحداث. ونحن نعتقد أن نتنياهو متضرر من حالة التفاوض التي صنعها ترامب، وممكن أن تقترب إيران من إجراء اتفاق نووي يخرجها من عنق الزجاجة، ولكن هذا لا يصب في المصلحة الإسرائيلية في هذه اللحظة. المخيل الإسرائيلية التي تشعر بحالة كبيرة من التفوق في منطقة الشرق الأوسط، وهي تريد أن تعيد ترسيم خريطة المنطقة، تشعر أنه برام اتفاق بين أمريكا وإيران في هذه اللحظة هو حماية لإيران والطوق نجاة أمريكي لإيران من أن تمضي إسرائيل بمساعدة أمريكية طبعاً لاستهداف المواقع النووية وإضعاف القدرات الإيرانية وجعل إيران دولة على هامش الحضور الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. هذا مشروع استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، لن ولم يتوقف لا ببقاء نتنياهو ولا بخروجه الحقيقة.
وكيف تقرأ هذا التقارب الأمريكي الإيراني؟ الرئيس ترامب أكد أنه يمكن حل الملف النووي الإيراني دون استخدام أي قنابل أو أسلحة، في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل أي اتفاقية لا تضمن حرمان إيران من السلاح النووي.
ترامب ليس رجل عقائدي، يعني هو لا ينتمي إلى أيديولوجيا سياسية ولا يؤمن بمفهوم التحالفات، ولكن يؤمن بمفهوم الشراكة. فهو شاهدنا يعني موضوع رسوم الجمركية، حتى نحن في أستراليا الأمر أثر علينا، ونحن لدينا حجم تبادل تجاري مع الشركات الأمريكية، ليس كبير ولكنه مؤثر حقيقة. ف يعني كل الدول الحليفة تضررت قبل الدول العدوة. فترامب على العكس يعني هو يقوم يهيئ العالم لحرب تجارية مع الصين، ويحاول أن يطفئ الحروب الكلاسيكية، ملف أوكرانيا، ملف منطقة الشرق الأوسط، هذه الاستراتيجية التي يهيئ العالم لها ترامب. إيران في هذه المعادلة يجب أن تكون أن تنتهي، يعني أن تغلق صفحة المواجهة حتى لا يشتعل الشرق الأوسط، وهذه منطقة طاقة صامعنا، ولكن هي عملية مواجهة أو حرب مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط قد تربك الخطط التجارية التي يسعى ترامب لبناء منظومة حماية الاقتصادية التي يؤمن بها، وقد يرفع أسعار النفط في العالم. فهذا هاجس اقتصادي يدفع ترامب للتقارب مع إيران. إيران الآن برأسه منقسمة بين المحافظين وبين الإصلاحيين. الإصلاحيون يحاولون إنهاء هذه الأزمة الاقتصادية الممتدة وخسارة الحرب الاستخبارية مع إسرائيل، ويريدون تقليل الخسائر والخروج بأقل يعني حجم ممكن من الأضرار. ولكن بكل تأكيد المحافظون هم يعني يذهبون باتجاه آخر، قتال حتى النهاية. ولكن الآن في الداخل الإيراني أنا وجهة نظري أن الشعب الإيراني يدعم مسار الذي يذهب فيه الإصلاحيون لإبرام اتفاق معين، ويعني أخذ استراحة محارب بالنسبة لإيران، لأن أنهكت إيران على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني وتضررت كثيرا، ولعل أبرز ضرر تعرضت له إيران في الفترة الماضية هو سقوط النظام في سوريا الحقيقة، لأنه قلص إطلالة إيران الأمنية على في المنطقة العربية انطلاقا من المنصة العراقية وليس انتهاء في يعني الحدود اللبنانية.
أشرت للخسارة الكبيرة للنظام الإيراني مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. الرئيس الانتقالي لسوريا تمت دعوته لحضور قمة بغداد في العراق. هل ترى هذا يعني عودة قوية لسوريا للوسط والحضن العربي، أم أنه يعني مع علاقات العراق القوية بإيران قد يسمح ربما بعودة إيران لسوريا لو كان حتى على استحياء ومن الباب الخلفي؟
صعب جدا الحقيقة عودة إيران لسوريا. إيران أولا تبني استراتيجيات حضورها في مناطق النزاع، وهي استثمرت موجة الربيع العربي الأولى وحالة الانتكاك الداخلي التي حصلت في يعني البنية الداخلية لبعض البلدان العربية وتمددت. فإذا ذهبت سوريا إلى الاستقرار بكل تأكيد مع الحضور التركي، الرعاية التركية واستبدال الدور الإيراني بالدور التركي والوجود الأمريكي والتغول الإسرائيلي، أنا أعتقد فرص إيران بالعودة عبر نافذة الدبلوماسية العراقية صعبة جدا. يعني موضوع دعوة شرع على سبيل المثال أعتقد هو موضوع هي محاولة عربية يقوم بها العراق يعني في هذه اللحظة لإعادة تأهيل سوريا. الشرع ولا يمثل سوريا في هذه اللحظة، الشرع هو شخصية انتقالية تحاول أن تدير الملف بمراقبة ورعاية دولية. الموضوع يعني سوريا ليست منفكة عن المظلة الدولية وعن رعاية الدول الكبرى والاتفاقات الروسية الأمريكية التركية الإيرانية التي أزالت نظام الأسد. بالنتيجة نظام الأسد خرج بإرادة دولية بالدرجة الأساس وبفواعل داخلية كان يقودها أحمد شرع. مثل للعراق يعني كدولة أعتقد أنه يدرك هذه المهمية، فلذلك هو يحاول أن يتصرف مع هذا الموضوع ببراغماتية عالية. سوريا تعتبر خط صد للمنظمات الإرهابية، إضافة أن على مستوى الاقتصاد العراق أيضا يفكر بإيجاد منافذ بديلة للنفط عبر المتوسط، وهنا يحضر طبعا ميناء طرطوس. إضافة لأن يعني سد تشرين والشراكة المائية لنهر الفرات بين العراق وسوريا، أيضا مع تناقص نسب المياه في الداخل العراقي تجعل أهمية سوريا أو الملف السوري ملف العلاقات سوريا حاضر أيضا.
الصحفي أحمد الياسري الباحث في الشؤون الإيرانية ورئيس المركز الأسترالي العربي للدراسات، شكرا على وجودك معنا عبر أثير SBS عربي هذا المساء.
شكرا لحضرتك.
أنتم برفقة SBS عربي.